أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التفصيل المنسوب لصاحب الفصول، وهو التفصيل بين تعلق الدليل والاجتهاد بالأحكام وبين تعلقه بمتعلقات الأحكام، فذهب إلى أنه في الأول هناك قابلية لتبدل الرأي، بينما إذا كان في الثاني فلا تتحمل اجتهادين، ويظهر من عبارته أنه أقام على ذلك وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن الأحكام الشرعية باعتبار أنها من الأمور الاعتبارية فهي قابلة للتبدل والتغير في حد ذاتها، بخلاف الموضوعات والمتعلقات فإنها لا تقبل التبدل والتغير. فالخمر خمر، لا أنه قد يكون خمرا وقد يكون غير خمر. هذا الواجه في غاية الضعف، طبعا حسب هذا البيان الذي يفهم بدوا من كلام صاحب الفصول، وإلا ذكرت يوم أمس أن الأعلام ذكروا وذهبوا إلى تصورات كثيرة بالنسبة لمقصود صاحب الفصول، الكلام على ما حمل عليه المصنف رحمة الله عليه. توضيح ذلك أننا نسلم أن الأحكام الشرعية التكليفية من الاعتباريات والمجعولات، لكن في الواقع ما هو الحكم الواقعي؟ واحد لا يقبل التغير، وإنما التغير ينشأ من الجهل المركب للمجتهد
في أحد اجتهاديه. أما الواقع بلحاظ حكمه الشرعي فإنه باق على ما هو عليه. واضح الكلام؟ وهكذا الحال في المتعلقات والموضوعات، فإنها بلحاظ الواقع شيء واحد لا يتبدل ولا يتغير، وإنما التبدل في الرأي بلحاظ الجهل المركب. فكون الموضوعات حقائق عينية والأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا يجعل أحدهما قابلا للتبدل والآخر ليس كذلك. مضافا إلى أن بعض المتعلقات من الأمور ماذا؟ اعتبارية أيضا، كجزئية الجزء وما شاكل ذلك. فالوجه الأول ساقط. الوجه الثاني الذي يستفاد من الفصول حاصله أنه لو اعتقدنا بتبدل الرأي في الموضوعات والمتعلقات لترتب على ذلك لازم فاسد، وهو وقوع المكلف في ماذا؟ في العسر والحرج، بخلاف الأحكام. فمثلا لو كان رأي المجتهد في الزمن الأول وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فصلى المكلف صلاة الجمعة، فلو تبدل رأيه إلى الحرمة فسوف يصلي المكلف الظهر بلحاظ ما يأتي وبلحاظ ما تقدم. تبتني على الإجزاء وعدمه، فعلى القول بالإجزاء لا عسر ولا حرج، وعلى القول بالعدم فعليه الإعادة أو القضاء، وهذا ليس بأصعب ممن بقي مدة مديدة تاركا للصلاة. مش واجب عليه القضاء؟ فهل نسقط وجوب القضاء عنه نقول عسر وحرج؟ هذا قضاء صلاة الظهر في كل جمعة
لو قلنا بعدم الإجزاء فلا يلزم عسر وحرج. بينما في الموضوعات والمتعلقات فإن العسر والحرج لازم، فإن الفقيه لو كان يفتي بوقوع الطلاق بغير العربية فطلق مقلد زوجته بالفارسية فنكحت زوجا غيره ثم أفتى المفتي باشتراط العربية، هذا يحصل، يقع في العسر والحرج. بل يأتي هنا الوجه الثالث، يحصل هرج ومرج في المجتمع بلحاظ الأملاك وبلحاظ المناكح وما شاكل ذلك، وهذا لا يحصل في الأحكام. خب، فإذا صار في ثلاث إشكالات، الإشكال الأول أجبنا عنه، الإشكال الثاني والثالث نفس الشيء، أنه يترتب على لازم تالي فاسد، العسر والحرج أو الهرج والمرج. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن الوجهين الأخيرين أولا أن أدلة نفي العسر والحرج كما تقدم مرارا تحمل على العسر والحرج الشخصيين، لا على الحرج العسر والحرج نوعيين. فإذا كان الأمر كذلك فالتبدل بالنسبة لمن لم يحصل له عسر وحرج بالفعل يكون ممكنا، فيكون الدليل أخص ماذا؟ من المدعى. مدعى أنه لا يحصل تبدل بالنسبة للجميع، لا يحصل تبدل إلا بالنسبة لمن يحصل له عسر وحرج، قد شخص لا يحصل له عسر وحرج فإذا التبدل في حقه ممكن. هذا أولا. ثانيا أننا لا نسلم اختصاص العسر والحرج بالموضوعات والمتعلقات، بل يجري في الأحكام لو قيل بلزوم ترتب الأثر بلحاظ الأعمال السابقة على طبق الاجتهاد الثاني. كل شيء نقول له أعده أيضا يلزم عسر وحرج بنفس المقدار الذي يلزم هناك. الأحكام الشرعية غير مختصة بالعبادات أيضا تجري في جملة كبيرة من المعاملات، أحكام الشرعية تكليفية للطلاق والنكاح وكذا، هذه إذا تبدلت أيضا في الدماء والفروج وكذا يلزم منها عسر وحرج. هذا في الواقع، هذا الإشكال الثاني إشكال نقضي، كما يجري هنا يجري هناك، ما تجيب عنه هنا نجيب عنه هناك. إشكال الأول أن الدليل أخص من المدة. أما ما يرتبط بإشكال الهرج والمرج المخل بالنظام فيمكن ضبطه، ضبط الإخلال بالنظام وسد باب الهرج والمرج بالقانون وبفصل الخصومة بين الناس. بالتالي نعم، إذا كل واحد يريد أن يطبق حقه وكذا بيده، هذا ليس شيء ينتسب إلى الشارع. الشارع وضع قوانين ووضع قضاة ونصب حكاما، فإذن حينئذ ترتفع مسألة الهرج والمرش.
مليون واحد قلدوا شخص يجيز العقد بالفارسية وعقده بالفارسية
جاي،
بعدين بالقانون تريدون
نريد ماذا؟
تقولون بأن كل زواجكم باطل
مثلا. لا لا لا، الهرج والمرش يعني كيف؟ مرة هذا إذا بلحاظ العسر والحرج، ومرة مثلا هؤلاء اللي قلد تزوجوا بالفارسية ثم تغير رأي المجتهد وبنين، مرة نبني على أن هذا لا يؤثر لا يحصل هرج ومرش، مرة نبني على أنه لا، الأعمال السابقة يجب على وفق ماذا؟ التقليد الجديد، فيتبين أن عقدهم باطل. طيب، فيأتي مثلا عشيرة فلان تريد تقتل هذا الزوج لأنه في الواقع زنى بابنتهم، في قانون يقف أمام، لا يحصل هرج ومرج. نعم، اللي عسر وحرج قلنا أن هذا أولا أخص من المدعى، ثانيا يجري في الأحكام، لا يحصل هرج ومرج، زواجكم باطل. مثل الآن وطئ الشبهة مثلا، ما في إثم ولا حلال، والأولاد أولاد ماذا؟ حلال، ولا يوجد أي مشكلة، غايته يكون الوطئ وطئ شبهة، فأين الهرج والمرج؟ نعم، إذا أراد ذاك أنه إذن هذا ليس زواج ويحصل، نعم القانون يقف أمام هذا الشيء. ونفس المجتهد الذي غير رأيه هو أيضا له حكومة فيقول لهم هذا حلال وتنحل المشكلة. يعني الآن بعد واحد يطلق زوجته وين يروح؟ نفس الكلام، لكن غاية الأمر هنا طلاق جماعي. ومع قطع النظر عن هذه الوجوه والردود عليها، فإن أصل التفصيل يوجد دليل على عدمه. كيف وعروض الجهل المركب لا يختص بمورد دون مورد؟ يعني هذا في الواقع إذا كان صاحب الفصول هذا مقصوده، في الواقع أنت مثل واحد يجيب لك برهان على أنك غير موجود، ها؟ لا معنى له. الآن أنا كنت معتقد أن هذا خمر ثم تبين لي أنه خل، كنت معتقد أن هذا الشيء له نفس سائلة، الآن تبين لي أنه ليس له نفس سائلة، وبجهل المركب هو هل هذا يختص بشيء دون شيء آخر؟ لا. إذا كان هذا المقصود صاحب الفصول أصلا البرهان قائم على خلافه، مع قطع النظر لو لم نستطع أن نجيب عن هذه الأدلة نقول شبهة في مقابل بديهة. واضح؟ الصورة لا تنسى، هذا استطراد بعد الصورة الثانية أو بعد الصورة الثالثة. الصورة الرابعة
كلنا
نفترض
ان في تغير
صح؟ اي ولذا البعض اصلا يعني والانصاف وصاحب الفصول صاحب الفصول يقول لم يستطع ان يحل ما هو المقصود من عبارته، لكن في شواهد على ان ليس هذا الذي حمل عليه هذا الكلام هو المقصود، لكن هذا صار بحث خارج عن بحثنا. الصورة الرابعة وهكذا الشيخ فعل، هكذا الشيخ فعل. الصورة الرابعة أن يعتمد الفقيه على أمارة من الأمارات ويكون المختار في باب الأمارات هو السببية لا الطريقية. البحث السابق كان كله بناء على الطريقية، ثم غير رأيه بناء على أمارة أخرى. بالنسبة للأعمال اللاحقة لا شك أنه يجب العمل على طبق الأمارة الجديدة، هذا لا بحث فيه. أما بالنسبة للأعمال السابقة فلا بد من الحكم بصحة الأعمال السابقة التي كانت على طبق الاجتهاد الأول. والوجه في ذلك واضح، لأنه بناء على كون الأمارة سببا لحدوث مصلحة يكون المكلف قد أدركها واستوفاها، فإذا تبدل الرأي يكون ذلك نظير تبدل الموضوع. يعني مثل كأن الفقيه مثلا يفتي يوم الجمعة بصلاة الجمعة ويوم السبت يفتي بصلاة الظهر، لأن المقصود من مسلك السببية أنه بناء سواء قلنا بالتصويب الأشعري أو المعتزلي أو المصلحة السلوكية، أصلا على التصويب الأشعري والمعتزلي ما في حكم واقعي وظاهري، في الواقع تبدل ما موجود، بناء على المصلحة السلوكية يكون نظير تبدل الموضوع، كان خمرا صار خلا، لأن المفروض أن هذه الأمارة بسلوكها يوجد مصلحة المكلف استوفاها، جاءت أمارة أخرى بسلوكها يوجد مصلحة يستوفيها للأعمال القادمة ولا ربط لها بالأعمال المتقدمة. نقرأ فصلا
إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدون التبدل، وفي المورد الثاني قلنا غالبا يحصل متى؟ في موارد الشبهات التي لا يستطيع المجتهد أن يجيب عنها، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة، هذا مطلقا حتى على السببية، ولزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها، هذا اللزوم على نحو التخيير، كما سوف يأتي أن المكلف لا ينحصر عمله بالتقليد أو بالاجتهاد، عنده طريق آخر وهو الاحتياط.
يفهم العبارة أنه إذا زال رأي الأول المشهد الأول يجب على بالتالي هذا ما عنده رأي جديد فيجب الاحتياط من يجوز له الرجوع إلى الغير، يعني الظاهر عبارة أنه تشمل حتى في الصورة.
أي تشمل، بلي ظاهره هكذا، ظاهر العبارة هكذا، لكن إلا إذا قلنا أنه ليس الآن هو في مقام البيان، وحينئذ في الواقع هو في هذه المسألة غير مجتهد. أي ما هو المشكلة هكذا، المشكلة يعني خلينا نشوف منطقيا نتكلم، لنفترض الآن أنا برأيي أنه يوجد إشكال هنا لا يمكن أن يجري حديث الرفع، صحيح؟ وأنت برأيك أنه لا حديث الرفع يجري هنا، فلذا أنت أفتيت على وفق حديث الرفع. أنا المجتهد اعتقادي أن فتواك ماذا؟ يعني لأن لو مؤمن بفتواك معناه أنه ارتفعت شبهتي، هذا معناه أني أعتقد بأن فتواك خطأ، فكيف أرجع إليك؟
المقلد
العام، لا هو يتكلم هكذا بالنسبة للمقلد. هنا لا نستطيع أن نقول هو في مقام البيان من هذه الجهة حتى نقول، لأنه صاحب الكفاية على ما ينقل عنه من القائلين بالتبعيض، فمع القول بالتبعيض يمكن، لكن هنا ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بتمامية كلامه ونقول إذن حتى المقلد لا يستطيع أن يقلد شخصا غيره. اتفقنا؟ نعم. وأما الأعمال السابقة الواقع على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد، يفهم من هذه العبارة أنه لو تبدل الرأي لكن لا يوجب الاختلال، كما لو كان الرأي السابق موافقا للاحتياط، كان الرأي الأول مثلا يقول جلسة الاستراحة واجبة، تبدل إلى أنها ليست واجبة لكن الاتيان بها لا يضر، فحينئذ هذا التبدل لا يؤثر، فلا بد من معاملة البطلان معها فيما هنا محل النزاع، في تحريرنا محل النزاع قلنا مقتضى نفس الأدلة الأحكام الأولية هو البطلان إلا إذا قام دليل، ما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر، كما نهض في الصلاة وغيرها مثل لا تعاد وحديث الرفع، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات. خب، أما بالنسبة لقاعدة لا تعاد، الأمر واضح، إذا كان هذا الجزء من غير الأمور الخمسة تشمله قاعدة لا تعاد بناء على شمول هذه القاعدة، التفت ليس على كل المباني، بناء على شمول هذه القاعدة للعمد العذري، لأنك أنت بالنتيجة الآن أنت عندما تركت القراءة ليس عن سهو، تركت القراءة لأن المجتهد مالتك يقول لك يجوز أن تترك القراءة، فأنت تعمدت ترك القراءة، لكن هذا الترك عمدي لكن عن عذر، بناء على شمول قاعدة لا تعاد للعمد العذري، حينئذ نتمسك بها لتصحيح هذه الصلاة التي ترك فيها القراءة عن تقليد. التفتنا؟ أما على مبنى من يقول لا هي مختصة بالسهو كما هو مبنى من المباني، التفتنا، فحينئذ لا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة لا تعاد، ومبنانا في الفقه هو المبنى الأول
تفدنا. لكن فقط نختلف إذا تتذكر سيد مع السيد الخوئي في الدليل الذي يقام على تعميم القاعدة على العمد العذري. السيد الخوئي عنده دليل، لا نرتضي هذا الدليل. هذا بالنسبة لقاعدة ماذا؟ لا تعاد. وحديث الرفع، طبعا المقصود بحديث الرفع يعني أين نجريه؟ مقصود أننا نجري حديث الرفع لأنه بعد التبدل نشك بوجوب الإعادة أو القضاء، فحينئذ نتمسك بحديث الرفع لماذا؟ إثبات عدم وجوب الإعادة أو القضاء بناء على جريانه. يعني المصنف هنا ليس بصدد تحقيق أن هذه الأمور تجري أو لا تجري، كذلك الحال في الوجه الثالث، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعي. يعني في الجملة، في الجملة الآن هذا صحيح، الآن في الجملة صحيح، في أدلة خاصة نهضت في الصلاة في غيرها التفتنا على عدم لزوم الإعادة، يكون هذا دليل خاص. وذلك
حديث الرفع تمسك من جهة أنه رفع كان خطأ، حتى يعني هو حسب كلامه تدبر التمام لو شك، يعني كلامه لو فرضنا أنه تبدأ علم من الغلط يعني، فمن باب رفع الخطأ تمسك به.
لا هذا لا يجري، هذا عند المصنف لا يجري، لذا أنا حملت إذا بنينا.
وش النكتة يعني؟
النكتة في عدم الجريان هكذا، أنه عندما بحث في حديث الرفع في تنبيهات حديث الرفع، طبعا لم يتعرض له المصنف في الكفاية هذا الشيء، لا لا حتى في حديث الرفع، حتى في حديث الرفع لم يتعرض هنا في الحاشي يقول راجع صفحة كذا وكذا، فإذا ترجع تجد أنه راجع حديث الرفع، لا نحتاج إلى مراجعته. في الفقرات غير رفع ما لا يعلمون، هناك فروع ذكرها الميرزا النائيني وذكر بعضها الشيخ الأنصاري، أشار صاحب الكفاية إلى بعض هذه الفروع على يد المتأخرين عن صاحب الكفاية، توسعت هذه الفروع. واحد من الفروع التي تذكر في البحث هو الفرع المرتبط بهذا، أنه هل يجري رفع الخطأ لتصحيح ماذا؟ العمل الذي وقع عن خطأ، أو أنها فقط ترفع المؤاخذة. تفدنا البحث مبتني على هذا، هذا بحثه في محله. الآن مع قطع النظر إما بهذه الطريقة إذا كنا نؤمن بها، أو عن طريق أنه إذا حصل لنا شك في وجوب الإعادة على تقدير حصوله طبعا، وإلا قد واحد يقول أصلا لا مورد للشك لأنك أنت لم تأتي بالمأمور به، وإلا حينئذ لكان مقتضى حديث الرفع ماذا؟ الإجزاء مطلقا. المهم وذلك خب، يقول أين يحصل هذا التبدل؟ بصور. وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح. ليش؟ لأنه في صورة القطع في الواقع لا يوجد أمر، وهذا في صور التنبيه الأول في بحث الإجزاء في الأمر الأول نبه المصنف أن هذا أمر تخيلي في بحث الإجزاء، تقدم هذا الشيء بداهة أنه لا حكم مع القطع شرعا، لأن القطع لا يوجد فيه جعل، وإنما حكم العقلي بالتنجيز والتعذير، غايته المعذورية في المخالفة عقلا. وكذلك فيما كان هناك الصورة الثانية طريق معتبر شرعا عليه على ماذا؟ على حسب الاجتهاد الأول، بحسبه يعني بحسب الاجتهاد الأول، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض. التفت قد واحد هنا يقول أنه لماذا لم يذكر هذه الصورة،
أنه تبين له أصلا أن هذه الأمارة ليست معتبرة. كان معتقد بوثاقة حفص بن غياث مثلا، فأفتى على وفق روايته. أو مثل السيد الخوئي، كان معتقد بأن غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن بعد يجزي عن الوضوء. ليش؟ لرواية راويها وارد في كامل الزيارات، ثم ماذا؟ عدل عن هذا المبنى، فتبين أن ما هو حجة، ما هو كان يعتقد بحجته الآن يعتقد بعدم حجيته. بينما هنا ماذا ذكر؟ لا، الأمارة ما زالت على حالها من الحجية، وإنما ظفر بدليل يخصص هذه الأمارة، أو يوجد قرينة على التعميم على شيء لا يصدق عليه إلا مجازا، أو مثلا وجد له معارض. فهل ما ذكره لا يشمل ما هذا المثال الذي مثلنا به؟ وهذا كثيرا ما يحصل، كثيرا ما يحصل، يعني يكون في الغالب تبدل الآراء عادة في المسائل التي فيها روايات، يعني المسائل التوقيفية في الأعم الأغلب يكون تبدل الرأي في تبدل المبنى، يتبدل المبنى، إما كانت الرواية صحيحة أعرض عن ذلك، وإما كان مبناه مثلا في التعارض التخيير فصار مبناه هو الترجيح، أو صار مبناه هو التساقط. في الأعم الأغلب في المسائل التي ترتبط بالروايات يكون هذه هي مناشئ تبدل الرأي، وما ذكره المصنف صحيح، لكن هل يشمل هذا المورد؟ أصلا ما كان أمارة سواء قلنا بالطريقية أو بالسببية أصلا هي في الواقع تخيل أمارة، هذا في الواقع يلحق بالصورة الأولى أنه يوجد تخيل حكم، وإلا لا يوجد حكم. بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية، سواء قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة، يعني طريق محض لا ينشأ حكم طريقي فيه من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاته، هذا رد على ضرورة أن كيفية اعتبار الأمارات فيهما في الأحكام والمتعلقات على نهج واحد، ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول، وأن بيان لقوله ما في الفصول، ما هو الذي في الفصول؟ أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام، إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل بخلاف المتعلقات والموضوعات، وأنت خبير بأن الواقع، بقية البحث صارت واضحة والحمد لله رب. Thank you.